تعالى ويقبل في الخلف في قدر الثمن مع عدم البينة لواحد منهما. قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف المشتري والشفيع الذي يريد أن يشفع في هذا الشخص اختلفا في القيمة، فقال المشفع: إنك اشتريته ب10,000، وهو قال إنه اشتراه ب12,000، لأنه رايح يأخذ بقيمته، ولم يكن هناك بينة تبين مقدار القيمة، فالقول قول المشتري، فيقبل قول المشتري في هذا. ومعنى أنه يقبل قوله، ما يقبل قوله مجرد ما يقول هذا، لا، لابد من اليمين، فمعناه أن هذا يطالب بالبينة شفيع، وهذا الذي ما يطالب بالبينة عليه اليمين. فإذا قال أنه اشتراه ب12,000 وحلف على ذلك، فإنه يلزم بالشفيع، يأخذ بهذه القيمة ولا يدفع. هنا
والشفيع ليس بغارم لأنه لا شيء عليه.
نعم، منو بغارم حتى يقال هذا خالف القاعدة، لأن الشفيع هو الذي يبي يدفع، وأنتم في كل موطن من المواطن تقولون القول قول فلان لأنه غارم، هذا غارم، هذا هو اللي بيدفع القيمة. قالوا: لا، هذا ليس بغارم، هذا مشتري، المشتري غارم ما يسمى غارم اللي بيشتري سلعة، فهذا يختلف عنه، لأن هذا هو اللي دافع عن القيمة، ولا تعلم مقدار القيمة إلا من قبله. أما لو وجدنا البايع الأول وحصل الفرق عنده فهذا هو المطلوب، لكن قد يتعذر، قد يكون مثلا توفي، قد يكون أنه سافر، قد يكون يعني أمر من الأمور، فهذا ما يمكن أنه يأخذ بأقل مما اشترى، وهذا لابد أن يرضي، لكنه ما ترك لابد من اليمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأمواله، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فلابد من اليمين في هذا.
وإنما يريد تملك الشخص بثمنه بخلاف الغاصب ونحوه.
أي الغاصب غارم، قال مثلا غصبت، مثلا غصب منه دابة وهلكت الدابة، وقال صاحبه إنها تسوى مثلا 5,000، والغاصب قال: لا، ما تسوى إلا 4,000، ولم نجد بينة، فالقول قول الغاصب لأنه غارم واللي بيدفع القيمة. نعم.
فإن قال المشتري: اشتريته ب1,000، أخذ الشفيع به، أي بال1,000.
نعم، ولو ادعى الشفيع أنه شريه ب800، ما نسمع دعواه إلا ببينة. نعم.
ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من الألف مؤاخذة،
نعم،
بأكثر من الألف مؤاخذة للمشتري بإقراره.
أي نعم، لو ادعى بعد ذلك بعد ما أقر، قال: أنا اشتريته ب1,000، قال الشفيع: أنا أسلم لك الألف، ثم بعدين تحسف صار من بكرة، وقال: لا، أنا غلطان، أنا ناسي يوم أقول لك بألف، أنا شاري ب1,200، لكن أقول: لا، كلامك اللي أنت قلته هو الأول، ما حتى ولو جاب بينة ما نقبل البينة، لأنه هو كذب البينة، وكذب البينة هو بنفسه، هو يقول: أنا شاري بألف، الحين تجي تروح تجيب لنا بينة، يمكن البينة هذه إنهم شهد زور ما نقبل، وأنت معترف عندنا إنك تقول ب1,000 شاريها، فلا نقبل قولك الآن ب1,200، بس تحسفت ورحت تدعي هذه الدعوة وتجمع لنا شهود وتجيب بينة الله أعلم صحتها، ما نقبل كلامك اللي انت اعترفت به وأقرت به وآخذك به، ولا عذر لمن أقر. نعم.
فإن قال: غلطت أو كذبت أو نسيت، لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره. ومن ادعى على إنسان شفعة في شخص فقال: ليس لك ملك في شركتي، فعلى الشفيع إقامة البينة بالشركة.
أي نعم، لا بد أن يثبت، ما يأتي إنسان يقول: أنا شريك، أنا لي قسم منها الأرض، ويأخذه واسكذا، لا، أنا أقول أثبت ذلك، إذا ثبت أن له قسم بهذا البيت أو بهذا الأرض اللي يشفع فيها، ثبتت البينة له ملك قبل، فالنبي جعله، وإذا ما ثبت مجرد قوله لا، ما يلزم.
ولا يكفي مجرد وضع اليد.
نعم لا يكفي مجرد وضع اليد، لا، لأنه قد يكون وكيل عن شخص.
وإن أقر البائع بالبيع،
قد يكون وكيل، قد يكون مستأجر، ما يكون بيده وما هو دليل، لا بد تثبت أنه ممكن لك. كم إنسان يتصرف في هذا البيت وهو وكيل، ما أبلغ، قد يتصرف في هذا البيت وهو ساكن فيه مستأجر، لا بد من إثبات البينة على أنه شريك. نعم.
وإن أقر البائع في البيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين. وإن أقر البائع بالبيع في الشخص المشفوع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة، لأن البائع أقر بحقين، حق للشفيع وحق للمشتري.
نعم، إذا أقر قال أنا والله بعت نصيبي من هالبيت أو نصيبي من هالأرض على فلان ب50,000، ورحنا سألنا فلان صحيح أنت اشتريت؟ قال لا ما شريت أبدا ولا شريت شيء ولا، فنقول للشفيع اخلوه ب50. قال لا أنا ما شريت ولا، قلنا لا، ما دام إن صاحب الحق وصاحب الإذن يعني أقر على أنه بايع، إحنا ما علينا نتبع على هالشخص أو على غيره، ما دام تعترف بالبيع فالشفيع له حق انه ياخذه، ياخذ بهذه القيمه التي ذكرت، لانه ربما ان المشتري ينكر هذا، يبي يحتال عن الشفعه، فلا نقبل، بل اقرار البائع يكفينا انه بايع هذا الشخص، نقول اخذه ادفع القيمه لصاحب الملك وهو يتنبع على حد يفتصل هويه. هنا
فان سقط حقه بانكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن، ويكون درك الشفيع على البائع، وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة.
ويكون درك الشفيع على البائع وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري، درك
اي وليس له
ولا للشفيع محاكمة المشتري،
وليس له. نعم، يعني هذا البائع، نعم، قال انا بعت على فلان 50,000 نصيبي من هالارض، الشفيع جاء قال ما دمت انك بعت انا احق، انا شريكك ولي الشفعة، الرسول جعل لي الشفعة، راح للمشتري، المشتري قال انا ما شريت، انا لا اقر انك تبيع هذه 50 والشخص لي اخذها، جاء البايع قال انا ذاك ما حطني شيء، انا ما عليك، انت اعترفت انه مشتري، انت اعترفت انه مشتري، فالشفيع ما يعرف إلا المشتري، لأن هذاك أقر له، أقر عليه، البايع يروح يخاص من المشتري اللي قبض القيمة هذه، هو بنفسه، الشفيع ما عليه أحد البايع.
فإن سقط حقه بإنكاره،
فإنه فإن ولا فإنه سقط،
فإن سقط، فإن سقط،
فإن كذا عندكم،
فإن أسقط،
فإن
أسقط،
فإن أسقط،
نعم،
أسقط عندك ولا
سقط؟ سقط.
إيش عندكم من سقط ثاني؟
فإذا سقط،
فإذا سقط،
فإن سقط ونفين أسقط،
فإذا سقط حقه بإنكاره،
فإذا سقط حقه بإنكاره ثبت حق الآخر، فيقبض الشفيع من البائع ويسلم إليه الثمن،
ويكون يقبض الشفيع الشخص، يقبض الشفيع الشخص،
نعم،
يقبض الشفيع وإيش من البائع؟
من البائع ويسلم إليه الثمن،
نعم، ويسلم إليه الثمن،
ويكون درك الشفيع على البائع وليس له،
مدام أنه يقبضه منه معناه أن الدرك على البائع، لأن البائع هو اللي يحترف بالبيع،
وليس له ولا للشفيع محاكمة المشتري.
نعم، المالك ما هل هو قرر أنه اشتراه المالك ما يحاكم الشفيع، الشفيع أخذ بإقراره ولا يحاكم المشتري أيضا، لأن المشتري ما اعترف أن واجب عليه شيء، مجرد دعوة هذا إني بعت، كونك تقول أنا بعت على فلان تدعي أنك طالبه بشيء، وهو أثبت، إذا أثبت بين على أنك على أنه عنده لك هذا المبلغ، أما مجرد دعواك أنك تقول شخص والله هذا اشترى منها هالبيت مثلا ب200,000 أو اشترى نصفه مثلا ب100,000، نقول يلزم تدفع 100,000، قربت أنا ما اشتريت ولا شيء، ما يلزم شيء إلا ببينة.
وعهدة الشفع
الدرك، الدرك اللي يستقر عليه الضمان.
طيب درك الشفيع على البائع، يعني رجوع الشفيع
على البائع،
استقرار يعني
الاستقرار على البائع، لأن البائع هو اللي يعترف، هو اللي يعترف بالبيع.
وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع في غير الصورة الأخيرة. مقصود بالعهدة إيش؟ مقصود بالعهدة
عهدة لو حصل فيه مثلا غبن، أو حصل فيه القيمة هذه كذب، أو حصل فيها غير إخبار بالواقع، إذا قال أنا والله بيعوا عليه ب50,000 ثم قاموا دفع له ب5، تبين أنه ما باعوا إلا ب30، وهو على البائع، لأن البائع هو اللي يتكلم بالكلام هذا.
يعني يتعهد الشفيع للمشتري، ويتعهد المشتري للبائع، يتعهد له يعني بأن يتعهد له بأن أي شيء
الشفيع هو اللي بيدفع القيمة.
نعم.
لكن لو فرضنا أن هو البائع صاحب الملك ادعى أنه باعه ب50، والشفيع سلم ال50 تصديقا له، ثم تبين أنه بيعه ب30، الشفيع يروح يرجع على الدرك على البائع، لأنه كله ما أخذ بإقراره، هو اللي ادعى البيع وهو الذي ادعى القيمة، فكل ما يترتب عليه أو بانبه عيب أو أنه بيعه على شخص آخر فهو على البائع، يعني أنا بيع هو اللي أقر اعترف بالبيع، كل ما يترتب عليه.
فإن ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض المبيع، قبض المبيع أجبره الحاكم.
فإن إيش؟
فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم. فإن ظهر الشخص مستحقا أو معيبا رجع الشفيع على المشتري بالثمن أو بأرش العيب، ثم يرجع المشتري على البائع، فإن أبى المشتري قبض الثمن المبيع أجبره الحاكم.
نعم. الآن اتضح أنه يريد أن الشفيع نفسه أنه يسلم للمشتري، وهذا المشتري ولو أنه ممكن، لكن بشهادة البائع أنه أن الشخص بيده يسلمه القيمة، وهو الذي يستلم الشخص من المشتري، والمشتري نفسه والبائع نفسه والمشتري نفسه يرجع على البائع، فشهادة البائع نفسه على أن فلان اشتراه توجب للشفيع أنه ما يعرف إلا المشتري بشهادة البائع، ويتدفع له القيمة ويسلمه الشخص هذا، والمشتري يرجع على البائع، لأنه البائع هو اللي غره، المشتري يقول إن البائع يقول أنا بعت على فلان الذي هو المشتري، المشتري قال لا أنا ما شريت، قلنا لا بشهادة البائع أنت اللي اشتريت، وهذا قيمة اللي أنت اشتريت أخو، وملزوم تخلص لهذا الشخص لأنك أنت المشتري، والمشتري يرجع على البائع، لأن البائع مقر بأنه لا يملك هذا الشخص، وإنما هو ملك لفلان، فهو يرجع عليك هنا.
كلمة عهدة الشفيع على المشتري أي ضمان، يعني
أي
ضمان لو ظهر مستحق،
لو ظهر مستحق أو ظهر البيع القيمة بأقل مما هم أعلنوه، ربما أنه يقول ب50 وهو بيع ب30، اجتمع ما يترتب عليه من العهدة، أو حصل به عيب، فكل هذا على المشتري.
فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره الحاكم، ولا شفعة في بيع خيار قبل انقضائه.
نعم، بيع الخيار قبل الانقضاء ما، لأن الشفعة ما تثبت إلا بعد ثبوت البيع، وما دامت فيه خيار ما ثبت بيع. إذا قال بعت عليك هالشخص ولي الخيار أو لنا على الخيار جميعا مدة 3 أيام، الشفيع يرتكب هذه 3، فإذا مضت هذه 3 ولا حصل بينهم واحد منهم ترك المبيع، الآن يشفع. أما ما دامت الخيار ما يدري، ما ثبت بيعي الآن، وحق الشفيع ما يثبت إلا بعد ثبوت البيع. نعم.
ولا في أرض السواد ومصر والشام، لأن عمر وقفها.
نعم، لأن هذه الأراضي لها حكم آخر، لأن هذه وقف ولا أحد يشفع فيها، هذه وقفها عمر على المسلمين عموما، وإمام المسلمين يأجرها ويستغلها ويأخذ أجرته ويوزعها على المسلمين.
بس طبعا هذا في حتى الآن يمكن تغير الآن.
لا الآن ما هنا. الآن لا، تغير الحكم، لأنها تغيرت من أيدي ولاة، تغيروا ما أقاموا حدود الشرع فيها.
إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه.
نعم، لأنه له التصرف، والحاكم نائب عن الإمام، فإذا حكم فيه أو الإمام باع جزء منها، ربما أن الإمام له حق التصرف، ربما أن الإمام يرى أنه يبيع مثلا هالأرض هذه لحاجة بيت المال إليها، فإذا تصرف تصرفه نافذ، لأنه هو نائب عن المسلمين،
لأنه مختلف فيه وحكم الحاكم ينفذ فيه.
إقرار مثلا الخلفاء سواء في عهد الدولة الأموية والعباسية على تبايع مثلا الأراضي، أليس يعتبر من قبيل الإذن؟
لا، هم جعلوا الأراضي على قسمين، الأراضي اللي هي البيوت والمساكن هذه عند جمهور العلماء أنه يجوز بيعه وشراءه، لأنهم دخلوا على هذا واستمروا على البيع والشراء ولم يحصل نكير لا من العلماء ولا من الولاة، فاستمروا. إنما الخلاف هذا في المزارع، المزارع هذه اللي ما تباع ولا إنما تؤجر لمدة، هذا اللي يسمونه الخراج، يجعل على الأرض خراج، هالمساحة من الأرض المعروفة يجعل عليها خراج، مثلا بعشر ما يخرج منها أو بخمس ما يخرج منها حسب ما يراه الإمام. فهذه في وقت إلى وقت في وقت الخلفاء وهي ماشية، ولكنه تغيرت في بعد ذلك لما أن الولاد تغيروا وجاء ناس ما هم على يعني مستوى العدل وتصرفوا بالبيع والشراء وضاعت على هذه الطريقة، وإلا في الأصل هي هذه
قوله، لأن
والآن ضاعت. ها؟
تصرف الإمام أليس يعتبر إذن ولو لم يكن مثلا
ما يدرى وش هو التصرف؟ لا إذن منهم، يعني إذن من الحاكم
إقرار،
يعني إيه، لكن إذا كان من الحاكم ما يفعل شيء إذا في مصلحة. ثم أيضا فيه خلاف، هل له أن يفعل ذلك أو لا؟ ليس له، لأن هذا وقف، وقفه الخلفاء ولا يجوز لأحد غير الوقف، فمن رأى أنه يجوز تغييره للمصلحة أجاز ذلك، ولذلك كان فإن حكم به حاكم،
لأنه مختلف في
لأن وجود الخلاف، فإذا حكم به حاكم رفع الخلاف، اختار هذا القول وحكم فيه فهو ينفذ حكم الحاكم يرفع الخلاف. ولذلك العلماء الورعين رحمة الله عليهم حتى البيت يخرج خراج. الإمام أحمد رحمه الله كان في بغداد بيته كل سنة يعرف مقاسه ويسأل عن الخراج مش مقداره ويخرج قدر هذا، لأنه يقول هذا ربما من يوم من مكة كان من المزارع، مش يدرين أنه في الأصل هو بيت، ولو أني أنا مشتري بيت، وهذا من باب الورع، ولا ما هو لازم، لأنهم ورعوا. الإمام أحمد رحمه الله كان يذرع بيته كم هو من ذراع ويسأل كم هم يصبرون الأراضي يأجرون أراضي زراعية، فإذا قالوا مثلا 100 ذراع أو 200 ذراع ب100 ذراع كذا وكذا، شاف مقدار ما يطول مثلا بيته اللي هو مثلا يجي له 20 ذراع ب20 ذراع وأخرج قيمة، أخرج نصيبه من الخراج. ولكن هذا من الإمام أحمد رحمه الله من باب الورع.
يعني عمر رضي الله تعالى وقفها، يعني على أي أساس وقفها؟ وقفها يعني الفقراء؟
لا لا لا، لعموم المسلمين، لأنها الأراضي فتحت عنوا، وإذا فتحت كل اللي حضر والغنيمة يملكونها. هذه مثل الغنائم التي، لكن لما كانت أراضي فالإمام مخير بالأراضي بين أنه يقسمه على المجاهدين كلنا نعطيه قسم، وبين أنه يجعل وقف ويكون ريعة لعموم المسلمين للحاضرين هذون أول من يأتي بعدهم من أولادهم من غيرهم. فخيبر تقسموه، النبي عليه الصلاة والسلام قسمه على الصحابة وكل عرف قسمه منها. خيبر لما افتحها النبي عليه الصلاة والسلام وملكوها قسمه بين المسلمين بين الصحابة وكل عارف قسمه وأرض منخلط منها. وكانوا اليهود يستأجرونه ويزرعونه حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. فهم قالوا الإمام إذا فتحت عنه فالإمام مخير بين أن يقسم الأراضي على الحاضرين الغنيمة وبين أنه يوقفها على عموم المسلمين وتستمر وقف على الحاضرين من بعدهم.
باب الوديعة، من ودع الشيء إذا تركه،
ودع
من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع، والإيداع توكيل في الحفظ.
نعم، الوديعة كونك مثلا يكون عندك شيء وتجعله عند شخص يحفظه لك، هذه هي الوديعة، ويعبر عنها بالأمانة. يكون مثلا ائتمنت هذا الشخص، أردت تسافر أو كذا وعندك مثلا نقود أو عندك شيء مثلا من الحلي أو الأشياء المنقولات اللي قيامك غالي ويخشى الإنسان عليها، يجعل أمانة عند شخص حتى يرجع، فهذه تسمى أمانة وتسمى وديعة، وهي مشتقة من الودع، ودع الشيء، والودع هو الترك، ودع الشيء يعني تركه، ولذلك قلت دع الشيء اتركه.
والإيداع توكيل في
دع الأمور تجري في أزمتها ولا تبيتن إلا خالي البالي، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. دع التفكر لا يجديك منفعة، دع التكلف لا يجديك، لا يجديك منفعة، ليس التكحل في العينين كالكحل، دع اترك. لكن إذا جاء الأمر يحذف حرف العلة، ولا أصله ودع، لكن إذا جاء فعل الأمر حذف حرف العلة، فهو هنا ودع، يعني اتركه، حط هالمال عند هذا الشخص واتركه عنده أمانة عنده، لأنه ما سميت أمانة لأنك في الغالب أنت تتحرى ولا تضعه إلا بيد أمينة عند شخص أمين مؤتمن يسمى أمانة. وهذا من باب من الأمور المستحبة بين المسلمين، إن الإنسان إذا عرف من نفسه الثقة وعرف أنه سيقوم بالأمانة بأداء الأمانة على وجهها، وأن نفسه ما تغلبه ويخون الأمانة يستحب قبوله، فإن كان يخشى على نفسه فينبغي له ألا يقبلها لأنه ربما تكون سبب ضررا عليه. لكن إذا كان مطمئن وأمين ولا يخشى على نفسه ويبي يحفظه مثل ما يحفظ ماله، فهذا مستحب أنه يقبلها، لأن هذا فيه مصلحة ونفع أخيك المسلم، وكل ما فيه نفع للمسلمين فهو مأمور به. لكن إن كان الإنسان يخاف من نفسه أو يخاف مثلا من عنده من أولاده وكذا، ينبغي أنه ما يقبله إذا خشي أنها تضيع.
والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا،
ينعم تبرع، هذا يخرج الأجرة في الحفظ، ما يسمى وديعة، هذا يصير استأجره للحفظ، لكن هذا تبرع يعني تبرع بحفظها. نعم.
والاستيداع توكيل فيه كذلك، توكل فيه كذلك.
نعم.
ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة.
نعم، لا بد أن ما يكون في الوكالة، لا بد أن يكون المودع إنسانا أمين وإنسانا رشيد، ما تمد عليك صبي ما يعقل أو مجنون ما يفهم، لأن هذا معناه أنك ضيعت حقك وأنت اللي أتلفت حقك، فلا تطالبه إذا سلمت وياه، لو أعطيته صبي ما يعقل وضاعت ما تروح الطالب وليه، أنت اللي أتلفته، أنت اللي أعطيته إنسان ما هو بأهل، أو أعطيته الواحد المجنون يحفظه ما تلحقه وليه تقول هذا رجالكم هو اللي ضيع حلالي وكذا، أنت اللي أسلطت على هلكته. فهو لابد أن يكون المؤتمن أمين وعاقل كذلك إذا الدافع أيضا لا بد أن يتصف بهذه الأوصاف. أنت إنسان مؤتمن ومعروف يجيك بزر ويقول لك خذ هذه 1000 ريال بأمانة عندك ما تقبلها منه ما تدري هذا، أو إنسان عاقل ما تدري وش هو، ربما أنه سارته ولا لا تقبل إلا من إنسان أنت عارف ثقته وأمانته. لا تصير أنت محل مأوى للسرقة من سرق شيء يجيبه عندك، لا تأكد من الشخص الذي تتقبل منه.
ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها.
نعم، لأن هذا فعل خير وإحسان والله يحب المحسنين.
ويكره لغيره إلا برضا ربها.
نعم، إذا لم يكن كذلك إلا برضا ربها. قال أنا بيعطي فلان عن اللي هو عليه، فهو معناه أنه دخل على بصيرة. هنا
فإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن.
نعم، هل عد الوديعة، هذا الوديعة المودع، هل لو تلفت عليه ضمان أو ليس عليه ضمان؟ الأصل ليس عليه ضمان، لأن هذا محسن، والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. ولكن إن كان هذا المحسن صدر منه شيء، ما تغيرت نيته، أو إنه ما احفظه المكان المطلوب وهو يغرم لأن تفريط منه وما أعطاك إياه إلا أنه واثق منك، لكن أنت فرطت، خليت دكانك مفتوح ورحت وجاء أحد ودخل وسرقه، فأنت تضمن لأنه بسببك. فإذا كان بسبب تفريط أو قال لك مثلا خذه هذه مثلا صرت هالجنيهات أو صرت الريالات ولكن ما بك تحطها بالدكان أخشى عليا، أنا ما جيتك إلا أدور إنسان أمين، أبيك تحطه بالصندوق وتصك عليا، قال ما يخالف، قام وخلاه بالدكان وصار من قريه إن شاء الله باسره، ثم جاء أحد وسرقه نقول تضمن لأنك ما حطيته بالمكان اللي قال صاحبه حطه به، فأنت تضمن، تذهب لا تعتبر تفريط منك، وإذا فرطت فأنت تضمن. أما إذا لم يحصل شيء من هذا، لو مثلا حطه بصندوق اللي حطه به ماله ثم جاء سروقه كسر الدكان وشال الصندوق كله ما عليه ضمان، لأنها راحت هي وراح من صاحبه وصاحبه ما فرط، هذا شيء قهري. أو مثلا احترق الدكان وراحت هي من جملة ما احترق فلا عليه ضمان. لكن لو ادعى أنه سرق أو ادعى أن الدكان احترق، نقول لابد من إثبات الشيء هذا، إثبات أن السرقة حصلت وإثبات إن أو إثبات أن الحريق حصل، ولهم من شرطه أنك إثبات أن هذه الوديعة تلفت بالحريق أو أنها هذا وقت السرق أن هذه سرقت. لا، مجرد ما تثبت أن الدكان مكسور وأنه مسروق يكفينا عنك، أو مجرد ما تثبت أنه حصل حريق هذا يكفينا، وادعيت أنه راحت لأن السبب ظاهر هذا وذا مؤتمن. هنا
لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه.
نعم، وعموم الآية الكريمة ما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن ما قبضها لحظ نفسه. نعم.
سواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفة.
في حرز مثلها، لأن الحرز يختلف، الحرز مثلا جنس الأطعمة والأقمشة لا حرز حطها بالدكان هذا حرزة، لكن الفلوس ما يكفي أنك تجدعها بالدكان، الفلوس لازم تصير بالصندوق وتكفل عليها. لكن لو أودعك مشلحه وحطيته بالدكان ما حطيته بالصندوق ما عليك، أنت كل بضاعك بالدكان، هل مشلح منهن، لكن فلوسك انت ما تحطها بتخليها بس بدكانك، تلا فلوسك تحطها بالصندوق، اذا كان انه مأمنك فلوس لازم تحطها بالصندوق. وانسان أمنك مثلا مشرح ولا أمنك مثلا ثوب ولا أمنك شيء من الطعام تخليه مثل ما هو حلالك بالدكان نفس الشيء. فكل شيء حرزه يناسب، ومثلا اودعك جمل تحطه مع الجمال بالحوش، غنم تحطه مع الغنم، فكل شيء سيارة تدخل بالقراش هذا حرزة، ما هو لازم تحطها بصندوق، ما يمكن تحطها بصندوق. فكل شيء حرزه مثل ما هو يعتاد الناس انهم يجعلونه حرز. نعم.
كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ.
إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها، وأداء أنك تحفظها مثل ما تحفظ مالك. نعم.
قال في الرعاية، في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله. من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا.
نعم.
مع القدرة في حرز مثله.
نعم.
في حرز مثله
حرز
عاجلا مع القدرة، وإلا ضمنه.
نعم، وإلا ضمن لو تلفت قبل أن يضعه في الحرز بتفريط منه وتساهل يضمن. نعم.
إذا أطلق في الملحب قال في الرعاية، الرعاية الكبرى يقصد،
هو الظاهر. نعم.
فلا أو أحد، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. فإن عينه أي الحرز صاحبها.
نعم.
فأحرز بدونه ضمنه.
نعم، إذا عين الحرز قال هذه قريشات ولكن بك تحطها بالصندوق، هالحي صندوق كم حطها بالصندوق، خلاص ما عليه ضمان. لكن قال أنا بحطها بالصندوق، لا أخاف عليه، أنا بحطها بالتجوري، تجوري آمن من شنطة أو من صندوق خشب عادي، التجوري أحفظ. قال لا أنا بيحتاط زيادة،